مساء الخير. نحن في عام 2028، تقوم مجموعة مسلحة بتنظيم سلسلة من الهجمات المنسقة على ناقلات النفط الكبيرة وسفن الحاويات في البحر الأحمر باستخدام الزوارق السريعة والصواريخ الموجهة، وتهدف هذه المجموعة إلى تعطيل الممرات البحرية الدولية وخلق نقطة اختناق استراتيجية، مما يثير حالة من الذعر ويوقف تدفق السلع الأساسية والنفط، وتؤدي هذه الهجمات إلى أضرار كبيرة في السفن وأخطار بيئية وخسائر اقتصادية. تحتاج دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تدابير الأمن البحري وزيادة الدوريات البحرية والعمل مع الحلفاء الدوليين لمواجهة هذا التهديد وحماية طرق الشحن واستعادة الاستقرار للممرات البحرية الحيوية في المنطقة. مساء الخير أستاذ رياض.
مساء النور، أهلا فيك.
يسرني تقديم ضيفي الأستاذ رياض قهوجي، مؤسس ومدير عام سيجما. يعد الأستاذ رياض من أبرز المستشارين والمحللين الأمنيين في الشرق الأوسط ومنظمي المؤتمرات المتخصصة في مجالات الأمن والدفاع والطاقة. بدأ الأستاذ رياض مسيرته بتأسيس نجمة في دبي في أكتوبر 2001، وهي مؤسسة بحثية تقدم استشارات في القضايا المتعلقة بالأمن الجيوسياسي والدفاع والطاقة في الشرق الأوسط. له إصدارات عديدة بالعربية، آخرها كان القوات الجوية في حروب المستقبل، وهو محرر شؤون الشرق الأوسط في بريكينج ديفنس، ومرشح دكتوراه بالأمن الدولي في الجامعة الأمريكية العسكرية. مساء الخير مجددا.
شكرا. مساء النور.
اليوم نتكلم عن موضوع شائك، ولا نتكلم فقط عن أحداث تاريخية، بل نصبوا للوصول لتنبؤ سليم لما قد يحصل. وقلت أن حدث من هذا النوع بالذات في البحر الأحمر لن يحدث بشكل عشوائي. يليت توضح هذه الجزئية تحديدا.
الحوثي فتح الجبهة في البحر الأحمر تحت شعار دعم غزة أو دعم حماس في غزة. هذا بيخلي الإمكانية أنه نشوف الحوثي يعيد فتح هذه الجبهة مستقبلا في حال تعرض أحد أعضاء هذا المحور لهجوم، يعني على سبيل المثال في حال الحشد الشعبي في العراق تعرض لهجوم، أو في حال إيران نفسها تعرضت لهجوم من جهة ما، أمريكا أو غيرها، قد نرى الحوثي يعيد فتح جبهة البحر الأحمر ومهاجمة السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ضمن شعار وحدة الساحات. أيضا إذا هو تعرض لخطر وجوده داخلا، أيضا احتمال كبير أنه سيفتح جبهة البحر الأحمر كوسيلة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، إما لخدمة مصالحه أو لخدمة مصالح إيران في ضمن محور الممانعة.
لكن إذا سمحت أستاذ، أنت تكلمت أيضا عن جزئية جميلة وهي مرتبطة بمن سيدافع عن البحر الأحمر في حال حوادث مثل هذه حصلت، وهو مرتبط بمسببات الحوادث أصلا. فتكلمت اليوم عن السيناريو اللي احنا تكلمنا عنه ممكن يحصل في 2028، قد يكون دوافع مختلفة عن الدوافع ما يحصل اليوم في البحر الأحمر. يا ليت تستطرد بهذا الموضوع تحديدا.
مستقبلا إن كان فتحت جبهة غير مرتبط في موضوع قضية فلسطينية، أعتقد رد فعل الدول في البحر الأحمر سيختلف، وسنشهد تدخل عسكري من هذه الدول لردع الحوثي. فقد نشهد تدخل من مصر أو تحالف بين مصر والمملكة العربية السعودية ويمكن أطراف أخرى من البحر الأحمر بتعاون مع قوة دولية أخرى لمواجهة الحوثي. كون البحر الأحمر هو ممر استراتيجي للقوة العالمية، فهي تعتبر مسؤولية دولية وليست مسؤولية محصورة فقط بدول البحر الأحمر المطلة على البحر الأحمر. ومن هون يعني نشهد هالاهتمام الكبير، وسنشهد مستقبلا استمرار الاهتمام الدولي الكبير وتعاون مع الدول المشرفة على البحر الأحمر أو المطلة على البحر الأحمر في مواجهة الحوثي عند اقدامه على فتح هذه الجبهة مجددا مستقبلا.
تمام، كيف ممكن تشخص الإحراج الذي قد يقع على هذه الدول؟ أين حدوده؟ إلى أي نطاق؟ يعني يحدد من يتدخل في فرض الأمن على البحر الأحمر اللي يمكن أنه يشكل أكثر من 40% من التدفق النفطي للعالم.
إذا كان فتح الحوثي لهذه لجبهة بحر الأحمر مجددا مستقبلا غير مرتبط بمواضيع ذات أهمية وبتؤثر على الداخل مثل القضية الفلسطينية، مثلا يكون مرتبط ب يعني إيران، تهديد لإيران، ما بتصور حيكون في داخل الشارع العربي ممانعة لتدخل القوات المسلحة لمواجهة الحوثي، خاصة أنه هذه الدول عانت اقتصاديا من تبعات مهاجمة الحوثي للسفن في البحر الأحمر. يعني قناة السويس تراجع دخلها 50%، هذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري. أيضا تأثرت حركة الملاحة في موانئ بحر الأحمر مثل ميناء جدة وميناء جيبوتي، وبناء عليه هذه الدول لديها مصالح اقتصادية، هناك تهديد لأمنها من تصرفات الحوثي، وهذا يبرر لها المشاركة في أي مجهود عسكري لصد الحوثي ووقف تصرفاته، يعني وقف هجماته.
دعنا نتصور تحديدا شكل العام للبحر الأحمر، هل فعليا في 2028 تحديدا سيتحول إلى ثكنة عسكرية؟ صف لي الوضع الأمني للبحر الأحمر في هذا التوقيت تحديدا، كيف تتصوره؟
البحر الأحمر حاليا هو المكان الذي شهد أول تمدد للصين خارج نطاقها، أول قاعدة دولية للصين بالخارج كانت في جيبوتي. هذا يظهر أهمية هذا الممر المائي للصين، لأنه يصل أوروبا بآسيا، يعني البحر المحيط الهندي، عندك البحر الأحمر، قناة السويس تصل إلى البحر المتوسط الذي هو يطل على الشواطئ الأوروبية ويتجه إلى المحيط الأطلسي. هذه تختصر المسافة بشكل كبير عوض الذهاب عبر رأس الرجاء الصالح قرب جنوب أفريقيا. من هون شفنا الأهمية بالنسبة للقوة الأسيوية، يعني بالإضافة إلى الصين اليابان فتحت لنفسها، أخذت قاعدة عسكرية لها بجيبوتي، أيضا فرنسا تملك قاعدة عسكرية في جيبوتي، الولايات المتحدة لديها قاعدة بدولة البحرين، إنما لديها قوات ما يسمى بالكومبايند ماريتايم فورسز، أنشأت مجموعة 153، هي مجموعة دول تقودها الولايات المتحدة من قيادة الأسطول الخامس للإشراف على أمن البحر الأحمر، وهي تضم عدة دول وتقوم بعمليات محاربة القرصنة والمساعدة في تأمين هذا البحر، وتملك عدة سفن ومنظومات مسيرات على سطح المياه وتحت المياه للمراقبة والرصد والتتبع والإنذار من أي تهديدات. فالبحر الأحمر مهم وأعتقد أن مع استمرار عمل الصين اليوم ببناء قدراته البحرية للعمل في المحيطات وأعالي البحار، حاليا تملك 3 حاملات طائرات، مع 2028 حيكون عندها مرجح حوالي 4 حاملات طائرات، 3 منهم حيكونوا operational يعني بالعمليات، وقد يكون هناك حاملة طائرات صينية متواجدة بشكل دائم في المنطقة ما بين منطقة غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر. سنشهد تواجد أكبر للقوى البحرية للدول الآسيوية في هذه المنطقة اللي هي حيوية واستراتيجية. وطبعا بالنسبة للصين، البحر الأحمر هو جزء مما يعرف بالطريق الحرير، الوان بيلت وان رود، اللي مشروع الاقتصاد الصيني اللي يعيد إحياء طريق الحرير وصل أوروبا بالصين والدول الآسيوية برا وبحرا لتعزيز النشاط الاقتصادي تبعه. البحر الأحمر هو مدخل القوى الآسيوية لأفريقيا وأيضا باتجاه أوروبا، وبالعكس يعني الغرب طريقه لآسيا أيضا هو عبر البحر الأحمر بشكل أساسي. فالبحر الأحمر هو نقطة التواصل بين الطرفين. البحر الأحمر عنده 2 choke points أو مخرجين أساسيين. بالجنوب في عنا باب المندب، وبالشمال في عندك قناة السويس. فهيدي الخاصية اللي بتخليك منتصف الطريق ما بين الغرب والشرق، حتخليه دائما موضع اهتمام وبذات بعد استراتيجي بيستقطب الاهتمام من عدة قوى عالمية، وهيدا حيخلي دائما في نشاط عسكري متواجد فيه لحماية الملاحة من الجانبين.
ذكرك لمسألة القرصنة يعيدني لنقطة البداية. لما نتكلم عن الحالة الأمنية للبحر الأحمر، لا يقتصر الأمر فقط على بعض الأدوار اللي يقوم فيها جماعة الحوثي، فأيضا هناك قرصنة معروفة ونعرفها منذ يعني منذ فترة طويلة، أحداث تاريخية أيضا، حتى بالنسبة لذكرك للصين أيضا سجلت بعض التقارير بعض الصيد الجائر اللي اشتكى منه يمكن مواطنين الصومال لبعض البحارة الصينيين. فكثير هي عمليات الجريمة المختلفة، يا ليت تشرح لي هذه الجزئية تحديدا.
الموضوع القرصنة واللي أخذ ضجة كبيرة في وقت يعني المرحلة 2010 أو حتى قبل 2009 ل2011-12 هيك شيء، كان موضوع القرصنة من الصومال، وهي نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، انهيار الدولة في الصومال، الحرب الأهلية الصومالية واللي زادت من الصعوبات الاقتصادية الاجتماعية، واللي ولدت على أثرها ظاهرة القرصنة اللي هي مجموعات على سفن كانت تخرج لاعتراض السفن الملاحة في البحر الأحمر، احتجاز هذه السفن من قبل مجموعات، وأخذ احتجازها كرهيني مقابل أموال كانت تدفع لها، وتحولت لنوع من مصدر دخل لهذه القبائل في الصومال. فالقبائل نظمت نفسها بمجموعات كانت تخرج تحجز السفن، وانتدبت يعني كان عندها مندوبين هي تفاوض مع الشركات المالكة وتأخذ أموال مقابل إطلاقهم، وهذا أدى لجهد على مستوى مجلس الأمن الأمم المتحدة أدى إلى إنشاء قوة بحرية دولية دخلت، يعني قامت هي بإرسال مدمرات وفرقاطات واجهت هذه القراصنة، وأيضا كان في هناك جهود دولية لإعادة الاستقرار إلى الصومال، لتعزيز قدرة الحكومة الشرعية في الصومال، مساعدتها على تدريب خفر السواحل، القوى الأمنية تبعتها، تشجيع الاستثمارات لإيجاد فرص عمل داخل الصومال، ونجحت لحد كبير هذه الجهود. شهدنا إعادة عودة لها خفيفة مع حركة الحوثيين بمهاجمتهم للسفن هون، لأنه أوجدت فراغ أمني لفترة ما، شفنا عودة لنشاط هذه بعض القراصنة، إنما دخول أساطيل أمريكية وأوروبية للتعامل مع الحوثيين كمان يعني لجم أو ردع القراصنة من الظهور مجددا. ومما يعني أن ظاهرة القراصنة في الصومال قابلة للعودة مع استمرار الانقسام في الصومال وضعف الدولة وعدم قدرة هذه الدولة على لم شملها وعودة الاستقرار ونشاط المجموعات الإرهابية مثل الشباب وغيرهم داخل الصومال. إذا استمر سيبقى موضوع عودة نشاط القراصنة دائما وارد، تهديد دائم في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منه. وقد يكون هناك دائما تلازم بين نشاط الحوثي ونشاط القراصنة، يعني عندما ستنشط حركة الحوثي بمهاجمة السفن من الاحتمال الكبير أن نشهد أيضا عودة نشاط القراصنة انطلاقا من شواطئ الصومال.
عملية حارس الازدهار التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا، هل هذا يعطي يعني لمحة عن أسلوب الاستجابة لبعض التهديدات اللي تقع على، يعني نتكلم عن هذا كنموذج عملي، تكلمت أنت اليوم عن تحالفات دولية، أنا أتكلم عن يعني عن عملية معينة، حارس الازدهار مثلا.
حارس الازدهار هي مهمتها مواجهة خطر الحوثي وتأمين مرافقة للسفن لدول غربية لتمر بشكل آمن عبر البحر الأحمر من وإلى.
نعم.
وبالتالي هي جهد لهدف معين، إنما هي بقرار من الولايات المتحدة.
صحيح.
هي ليست بقرار من مجلس أمن على سبيل المثال من الأمم المتحدة. كان أجدى حسب العديد من الخبراء أن يكون هناك تفعيل لدور القوة الدولية التي أنشئت والموجودة سابقا مثل مجموعة 153 Combined Maritime Force، المجموعة البحرية المشتركة واللي بتشارك فيها عدة دول من الغرب ومن الشرق، وفي دول بعيدة جدا على البحر الأحمر مثل البرازيل أيضا تشارك في هذه المجموعة. كان أجدى كون هالمجموعة تملك هيكلية قيادة، تملك قاعدة عمل لها، أنه يصير في توسيع وتفعيل لدورة بشكل أكبر، عوض ما تكون مقتصرة فقط عن الإنذار المبكر، أن أيضا تكون في معها مدمرات وفرقاطات قادرة على المواجهة عسكريا والعمل عسكريا. أكثر من ذلك، 2028 قد يكون هناك تقدم في مجال العمل المشترك لدول البحر الأحمر، وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي، لأن البحر الأحمر هو يعني البحر أو
الرديف الرديف الخليج العربي
الرديف الغربي، يعني البحيرة الغربية للخليج العربي. النفط والغاز الذي يمر عبر البحر الأحمر معظمه هو من دول الخليج. غالبية الجزء الأكبر من اقتصاد واردات وصادرات دول الخليج العربي هي عبر البحر، وبالتالي هناك آراء لعدة خبراء عسكريين أن هذه الدول عليها أن تزيد من حجم استثمارها بتطوير قدرات قواتها البحرية، لأن الممرات البحرية والمائية هي أساس، هي روح الاقتصاد لهذه الدول. هناك تحديات، هي ليس الأمر سهل، أن البحرية سلاح البحرية يحتاج لقوة بشرية أكثر من القوات الجوية، وتحتاج قوات اختصاص. يعني إذا هالدول تريد أن تنشئ سلاح غواصات، سلاح غواصات يحتاج لقوة بشرية تدرب بشكل مختلف عن القوات التي تعمل على سفن السطح، هي تحتاج إلى اختصاص معين، والغواصات تحتاج إلى طواقم ليست بصغيرة. يعني عم تحكي كل غواصة بدها 60-70، كل غواصة أنت بدك عندك طاقم وعدة طواقم لألها، لأنه في طاقم بيشتغل شهر شهرين بده يرجع بيستريح، بيجي طاقم محله آخر يحل مكانه لفترة من الزمن. ففي بعض الدول عدد سكانها صغير، لا تستطيع أن تمتلك أسطول غواصات، وبالتالي إنما هناك دول عندها قدرة بشرية أن تمتلك هكذا نوع من الأسلحة، وبالتالي يجب أن يكون هناك استثمار أكبر ربما مضاعف بالقدرات البحرية، نظرا لأهمية هذا القطاع إن كان للملاحة استيراد وتصدير، وأيضا للصيد، يعني عمل الصيد، تنقيب عن النفط وغيرها، جميعها مهمة. يجب يكون هناك أيضا جهد لتعزيز الاستقرار في دول البحر الأحمر، لأنه كل دولة تشهد انهيار لوضع الداخلي وضعف لحكومة المركزية مع إمكانية حرب أهلية فيها، تؤدي لعامل لا استقرار وتؤدي لتهديد للبحر الأحمر، كما شهدنا عبر ظهور الحوثي وعبر ظهور الحركة القرصنة في الصومال. الآن هناك الوضع في السودان، لا نعلم إن كان سيستمر أو يزداد سوءا مع ما بعام 2028. وأيضا يعني أعتقد أن مسألة الدول، المجتمع الدولي للمساهمة في ذلك، لأن هذا يخفف من أشكال التهديد التي قد تعترض الملاحة في البحر الأحمر.
ما هو المطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي الآن إذا كانوا حريصين على الوضع الأمني للبحر الأحمر، بما أنه عصب الحياة إن صح التعبير في الوضع الاقتصادي أو التجارة النفطية عموما؟
أولا عليهم أن يقوموا بعملية توحيد العمل والتخطيط في تعزيز قدراتهم البحرية. يعني أولا على هذه الدول أن تقوم بتكملة بعضها البعض. يعني هناك دول يمكن أن تستثمر ببناء سلاح غواصات، ودول أخرى تستثمر ببناء أسطول من السفن الخفرخة لمراقبة السواحل، دول تستثمر بتعزيز قدرات السفن المضادة للطائرات، سفن حماية للتصدي لتهديد صواريخ باليستية والصواريخ الجوالة للدفاعات الجوية. هذا التكامل في القدرات نتيجة تكون ولادة قوة بحرية مشتركة تستطيع أن تؤدي مهام المتوقعة منها في حال ظهور تهديد شبيه بتهديد الحوثي. تكون لديها مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي تستطيع التعامل مع تهديد صواريخ باليستية أو صواريخ أو طائرات مسيرات هجومية وصواريخ جوالة. وجود هكذا قدرات ستبقي المستوى عالي من الأمن في المنطقة. الشيء الآخر هو العمل أيضا لسبل إنهاء التهديد الحوثي من اليمن، ويكون ذلك عبر بحث عن حلول واقعية وعملية للتهديد الحوثي في اليمن. هل يكون ذلك عبر حلول سياسية للمشكلة في اليمن، محاولة الوصول لذلك، الاستثمار داخل اليمن لمحاولة تغيير الواقع الاقتصادي الاجتماعي. مهم جدا يعني البحث عن حل المشكل من جذورها. اليمن هناك مشكل، هناك انقسام، هناك مجموعات متقاتلة أوجدت فراغ سمحت لإيران لتتغلغل بهذا الشكل داخل اليمن. يجب العمل على إنهاء هذا الوضع، وإن لم يكن يعني ذلك سهلا لأسباب متعددة، يجب العمل على إنشاء هكذا قدرة بحرية مشتركة من دول المنطقة. وأيضا فيما يخص البحر الأحمر، يعني يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن توسع التحالف في هذه المنطقة ليشمل دول مثلا مثل مصر. مصر تملك قدرات بحرية متقدمة جدا، لديها هي الدولة العربية الوحيدة التي تملك حاملات طائرات، وبالتالي تستطيع أن تقدم إسناد جدا مهم للعمل البحري داخل البحر الأحمر. أيضا تعزيز العمل مع القوى الدولية التي تجد أهمية لاستمرار الملاحة الآمنة داخل البحر الأحمر، الصين، الولايات المتحدة، القوى الأسيوية تحديدا هي ستكون أكثر اهتماما بهذا الموضوع. وعليه هذا المجهود جدا مهم ويجب البناء عليه نتيجة ما شهدناه في البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، وإمكانية تكرار هذا الأمر مستقبلا مع استمرار ما يعرف بمحور الممانعة وتصرفاته التي تضر باستقرار المنطقة وتعتمد أسلوب الابتزاز والضغط لتحقيق المآرب.
لو اختصرنا الموضوع بما يتوقع الأستاذ رياض أنه مطلوب أو واجب على هذه الدول أن تقوم به من ناحية التسلح، وتكلم تحديدا الآن عن الإمارات السعودية اللي اتفقنا بأنه لا شك أن مصلحة هاتين الدولتين بحكم أنهم جزء من دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بأمن واستقرار البحر الأحمر، فما هو ما هي آلية التسلح قبل حتى أن نتكلم عن آلية التشغيل وغيرها؟
أولا هذه الدول استثمرت وقامت بإنشاء أحواض لبناء السفن، عليها أن تستثمر في هذه الأحواض لبناء السفن مخصصة لمهام في البحر الأحمر، يعني سفن دورية مجهزة بطريقة للتعامل مع تهديد القرصنة. أيضا سفن صاروخية مجهزة بمنظومات دفاع جوي للتعامل مع تهديد المسيرات أو الصواريخ الجوالة. بناء فرقاطات أو كورباتس، يعني هي الفرقاطات، يعني الفرقاطة الصغيرة المجهزة بصواريخ مضادة للصواريخ البالستية. بناء أسطول من السفن المسيرة الصغيرة التي مهامها الإنذار المبكر، تقوم بدورية 24 ساعة على مدار الساعة وتراقب ما يجري داخل المياه. بناء أيضا سفن غواصات تحت المياه مسيرة عن بعد أيضا لرصد أي تهديدات مثل ألغام بحرية قد توضع في هذه المنطقة والتعامل معها، تقوم بتفجير هذه الألغام. يعني لدى الإمارات والمملكة العربية السعودية شركات مهمة اليوم في إطار بناء الطائرات المسيرة، الاستثمار أكثر في أنواع المسيرات البحرية أيضا للإنذار المبكر، تقوم بالرصد والاستطلاع والهجوم إن دعت الحاجة في حال رصدت أي سفن القراصنة، إن رصدت زوارق مسيرة مفخخة. وهذا أمر الحوثي يعني بات استثمر به بشكل كبير واستخدم عدة مرات، وهاجم سفن مستخدمين زوارق موجهة عن بعد انتحارية مفخخة. هذا النوع من الصناعات جدا مهم، وبما أنها محلية تكون أقل كلفة، أيضا الاستثمار ببناء منظومات المضادة للصواريخ. اليوم الشيء الجديد الذي يدخل الساحة هو أسلحة الليزر، وأسلحة الليزر تدخل اليوم الساحة العالم العسكري عبر باب مضادات للمسيرات. فالاستثمار أيضا في هذا الموضوع ونشر هكذا منظومات على السفن الحديثة للبحرية في المملكة العربية السعودية والإمارات بهدف اعتراض المسيرات التي هي باتت السلاح الأكثر استخداما أو السلاح المفضل للعديد، وتحديدا من المجموعات ما يعرف بمحور المقاومة لمهاجمة خصومهم، وأيضا من ضمنهم السفن البحرية. طبعا الإنذار المبكر يتطلب أيضا عمل عبر الأقمار الصناعية، مما يعني في قطاع الفضاء، وأيضا هذه الدول تستثمر بشكل جيد بقطاع الفضاء.
ما هو اليوم المطلوب من هذه الدول في الجانب الاستخباراتي، وما هي أهمية هذا الجانب، وهل هو محصور فقط في نطاق المياه البحر نفسه؟
المعرفة هي قوة، من يملك المعرفة يملك القوة، من يستطيع أن يراقب ما يجري في أرض الخصم ويعلم تحركات الخصم يستطيع أن يستعد أو يستبق تحركات الخصم، وبالتالي يزيل التهديد قبل أن يزداد حجم الخطر الخاص به. وبالتالي العمل الاستخباراتي مهم جدا. هناك الاستخبارات البشرية على الأرض عبر جواسيس وعملاء وغيرهم، هناك الاستخبارات عبر الصور، أقمار صناعية، مسيرات وغيرها ما يمكن رصده عبر هذه الكاميرات. هناك الاستخبارات الإلكترونية عبر ما يتم تداوله باتصالات لاسلكية أو اتصالات إلكترونية يتم اعتراضها. هذا عمل أساسي ويجب أن يكون هناك دائما إرادة سياسية جامعة للعمل السريع لمنع الخطر. وإن قامت جهة واحدة كان لها حساسية ولم ترد أن تتحرك تربك أعضاء التحالف الباقين. يجب أن يكون هناك مرونة داخل هذا التحالف، لأنه في حال جهة واحدة كان لديها تحفظات لا يمنع الأطراف الأخرى، يجب أن لا يمنع الأطراف الأخرى من التحرك إن شعروا أن هناك تهديد فعلي للمنطقة ولمصالحهم من ضمنها. فهذا هي يعني هذه هي الأمور التي يجب أن نراها تتطور بشكل أكبر مستقبلا.
إشارتك لموضوع القرار السياسي وأهميته وقرار القيادة عموما في كل دولة والحسبات المختلفة والمصالح المختلفة، هل أفهم من كلامك أنه ممكن يكون في جهود لإنشاء مثلا وكالة مشتركة تكون كمبادرة خليجية لإنشاء وكالة متخصصة في هذا الجانب؟ ماذا عن هذه الفكرة تحديدا؟
فكرة جميلة، إنما يعني ليست سهلة. عمل استخباراتي هو عمل أناني، كل جهة تريد أن تمتلك المعلومة. جماعة الاستخبارات لا يحبون المشاركة. إن كان هناك قرار سياسي بالمشاركة، هذا سيضغط على أجهزة الاستخبارات لمشاركة المعلومات. بس هي بطبيعتها أجهزة الاستخبارات هي مهمتها حماية المعلومة التي تحصل عليها ولا تشاركها إلا بقرار سياسي يكون من ورائه مصلحة. أحيانا هذه الوكالات تستخدم معلوماتها لتحصل على معلومات تبادل بها، تعطي معلومة مقابل معلومة من طرف آخر، خدمة مقابل خدمة. إنما يجب بناء طريقة تفكير الأمن الجماعي. مهم جدا أن تولد وتعزز ثقافة أن أمن هذه الدولة هو من أمن هذه الدولة. إن تعززت وترسخت هذه الفكرة لدى مجموعة كبيرة داخل المجتمعات، يصبح العمل المشترك أكثر سهولة، ويصبح الشعور أن هناك واجب أن تشارك هذا الطرف بما تملك لأن هذا من مصلحتك الأمنية. هذه ثقافة يتم بنائها كما شاهدنا لدى دول الناتو. كيف أقنعنا ألمانيا التي كانت عدو وخاضت حروب ضد فرنسا وبلجيكا وهولندا أن تتشارك المعلومات والعمل الأمني عبر ترسيخ فكرة الأمن المشترك لأوروبا؟ مصلحة هذه الدولة هي من مصلحتي، أمن هذه الدولة يعني علي أن أرسل قوات لتحارب بهذه الدولة، والشعب عندي لا مانع لديه أن يرسل أبنائه ليقاتلوا في هذه الدولة ويموتوا في هذه الدولة، لأنه نعلم أن الخطر في هذه الدولة، إن سقطت هذه الدولة الخطر سيأتي علي لاحقا. هذا ما علينا أن ننميه في مجتمعاتنا ونرسخ لديهم هذه الفكرة أن هذه الآلية تعزز العمل الجماعي الذي نحن بصراحة وللأسف نفتقده اليوم في العالم العربي، وليس في دول الخليج تحديدا، بالعكس دول الخليج أفضل من مجموعات عربية أخرى فيما يخص التعاون المشترك. إنما هناك دائما دعوة من مواطني هذه الدول بأن أو تمني أن يشاهدوا عمل جماعي أكثر،
وحدة
أكثر فيما بينها.
تكلمت عن شق الأنانية الاستخباراتية، وهذا يذكرني يمكن بلقاء سابق لرئيس الاستخبارات الأمريكية جون برانن، وأيضا فرانك فوغليزي في الـ FBI، كان يقولون أحد أهم مسببات ما حصل في 11 سبتمبر
صحيح
كان مبني على الأنانية الاستخباراتية اللي تفضلت فيها، وأن تبادل المعلومات هو دائما فعليا منحصر على جانب التبادل، أعطيك مقابل ما تعطيني.
المشكلة التحديات التي تواجه دائما العمل المشترك هو أولا من سيقود هذا العمل في أي إطار، هل هو سيكون في إطار تحالف مجموعات دول أم في تحت مظلة أمم المتحدة، هل سيكون تحت منظمة أي مجموعة دولية، منظمة دولية، هل ننشئ منظمة لأمن البحر الأحمر مثل حلف شمال الأطلسي، فكرة واردة جدا وممكن أن تطبق إن كانت هناك الإرادة السياسية لذلك، لأن بالنهاية كما أشرت الدول عليها دائما أن تسأل عندما تكون هناك مقاربة هي من سيقود هذا العمل، يجب أن يكون هناك جهة لها وزن تقوم بالمبادرة بالإعلان عن إنشاء هكذا منظمة، هكذا مجموعة بعد التشاور مع جيرانها، إن وجدت أن هناك اهتمام تقوم هي بالمبادرة وإنشاء هكذا منظمة ووضع أسس عملها وشروط عملها ووضع شروط الاشتباك. يعني عندما تشكل تحالف عسكري أهم شيء، أهم شيء ويؤثر بشكل كبير على تشجيع الدول للانضمام هو أنك تحدد ما هي قواعد الاشتباك. يعني أنا ذاهب لهذه المنطقة في حال كان هناك تهديد، هل أنا دوري فقط للدفاع أو للهجوم؟ لنعطي مثال ما نشهده اليوم، ما شاهدنا حتى الآن في البحر الأحمر، هناك مجموعة تقودها أمريكا ومجموعة للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هي الدول التي لها مصلحة بحماية سفنها في البحر الأحمر، إنما دولها لا تريد أن يكون لها أي دور هجومي، تريد أن تلعب دور دفاعي، سفنها تقوم فقط بالتصدي لأي هجمات من مسيرات أو صواريخ حوثية، بينما التحالف الذي تقوده أمريكا هي دول لديها الاستعداد للمبادرة، للاستباق، للهجوم، فهي تقوم بشن هجمات على قواعد الحوثي ولا تكتفي فقط بالدفاع وحماية السفن، ومن هنا قواعد الاشتباك مهمة بتحديد أو بتشجيع الدول على الانضمام. بعض الدول قد تجد أن قواعد الاشتباك جدا كبيرة وقد تجلب لها مشاكل وبالتالي تبقى خارجها، وهناك دول قد تجدها تافهة ولا ضرورة للانضمام إليها، أنه انضم إلى منظمة تريد أن تتولى الأمن، إنما لديها قواعد اشتباك جدا محدودة وتمنع المبادرة وبالتالي لا نتيجة منها. فهذا أيضا أمر مهم، وأعتقد بناء على التجربة التي شهدناها في التعامل مع الحوثي حاليا هي أن تكون تحالف لديه قدرة على المبادرة، لأنه هو الذي أظهر فعالية وقام بردع الحوثي وتقليص قدراته لتهديد السفن.
أشرت لي موضوع محدودية دول مجلس التعاون الخليجي أو دول البحر الأحمر كذلك، محدوديتها كقدرات مقارنة بمن سبقوها من أمم ودول تملك إمكانيات أكبر، لكن أيضا لم تقلل من أهمية الصناعة المحلية كذلك، وعن بعض التجارب اللي يقوم فيها بالإمارات والسعودية من تصنيع محلي. إذن حدثني عن ما هي نوع الشراكات التي يجب أن تبحث عنها هذه الدول الإمارات السعودية نوع الشراكات اللي ممكن تطور من أو تعالج حتى محدودية المحلية الموجودة؟ ما هي نوع الشراكات اللي تتحث هذه الدول لاتخاذها؟
هي الشراكات أولا على هذه الدول أن تأخذ قرار أن يكون 50-60-70% من حاجاتها العسكرية تلبى من دول المنطقة. على سبيل المثال نريد الكويت، بحرين أو أي من هذه الدول تريد أن تشتري فرقاطات، هناك حاجة لفرقاطات لتعزيز القدرات، يجب أن تكون الخيار الأول لأحواض السفن في المنطقة. يتم بناء هذه السفينة على سبيل المثال في الإمارات، يتم بناء منظومات الرادار في شركات في السعودية، يتم بناء المحركات في شركات في دولة أخرى في المنطقة، يتم تزويد الطائرات دون طيار المخصصة لهذه السفينة تبنى في شركات في قطر، محاولة تأمين قدر الإمكان محليا من الشركات المحلية إن كان في الإمارات، في المملكة، في الدول الأخرى، وإحضار ما نحتاجه النواقص من الخارج إنما في إطار نقل تكنولوجيا أيضا للمنطقة. وبالتالي مثل ما بقول بالعربي الدارج أكثر تضرب أكثر مع عصفور بحجر واحد، تحضر تكنولوجيا، تعزز صناعة محلية، تلبي حاجات، تنشئ منظمة، بالتالي الأمن البحري يصبح موضوع أمر يوفر من دول المنطقة، إن كان بالسفن، إن كان بالتكنولوجيا، إن كان بالقدرات، إن كان بالاستراتيجية. يعني بدل ما تتكل دول المنطقة على استراتيجية توضع في الصين لأمن البحر الأحمر، دول البحر الأحمر ودول الخليج العربي هي من تضع الاستراتيجية لحماية أمن البحر الأحمر. مثلا نحن شهدنا في البحر الأحمر هناك قوة شاركت عسكريا في مواجهة الحوثي، في حين شهدنا الصين من ناحية أخرى تقوم باتفاق مباشر مع الحوثي لتجنب استهداف سفنها. وبالتالي مقاربات مختلفة، وليست جميعها لصالحنا، لأنه هناك كان المبادرة الصينية خدمت الصين، إنما شجعت الحوثي على الاستمرار بما يقوم به، لأنه وجد بعمله آلية لاستدراج دول كبرى للاعتراف به والتعامل معه بشكل مباشر، وهذا ما لا تريده دول الخليج، إعطاء صيغة أو صفة شرعية للحوثي بهذه الطريقة. ومن هنا عندما تبادر دول المنطقة وتلعب دور أكبر في أمنها، هي تفرض الاستراتيجية والمقاربات للتعامل مع التهديدات فيه.
شنو نوع الشراكات اللي أيضا في القطاع الخاص ممكن أو غيرها من الشركات ممكن تمكن هذه الدول من إقامة الصناعة المحلية، التكنولوجيا اللي أشرت لها، أو حتى من استكمال باقي؟ أنت قلت ممكن قد تصل إلى 60 أو 50% محليا، ماذا عن باقي 40%؟ حدثنا عن هذا النوع من الشراكات.
القطاع الخاص أساس، القطاع الخاص أساس في هذا الموضوع، هو القطاع الذي يستطيع تحرك بسرعة، هو القطاع الذي يستطيع أن يجمع أموال بشكل سريع ويستثمرها ضمن رؤية. القوة العظمى للولايات المتحدة عندما قياداتها السياسية العسكرية تجتمع بشكل مستمر مع قيادات القطاع الخاص المتمثلة بالشركات الكبرى مثل بوينغ، لوكهيد مارتن، رايثيون، هذه الشركات التي تصنع التكنولوجيا، يكون هناك اجتماع للحديث عن الرؤية المستقبلية، كيف القوات المسلحة تقول لهم ما هي رؤيتهم للحرب المستقبلية، وعلى الشركات أن تأتي بالحلول لهذه الحروب، التكنولوجيا للحروب المستقبلية أو التهديدات المستقبلية. من هنا شهدنا تطور أمور مثل الليزر، الحديث عن أسلحة الفرط صوتية، الحاجة لصواريخ وحروب تخاض بشكل أسرع. جاءت الحل عبر الأسلحة الفرط صوتية. من هنا القطاع الخاص دوره مهم جدا جدا، وتشجيع القطاع الخاص كيف يكون ذلك عبر إعلان أن جزء كبير من ميزانية الدفاع سيكون محلي لصناعات محلية. هذا بالنسبة للقطاع الخاص هناك تشجيع كبير، هو يدرك أن هذه الدولة تريد أن تشتري هذا الكم من السفن والطائرات و و و و وستكون محلية، وبالتالي استثماري أنا كقطاع خاص ببناء مصانع وإحضار تكنولوجيا من الخارج يصبح مضمون، سيكون هناك نتيجة، سيكون هناك ربح مؤكد، لأن هذه الدولة ستستثمر محليا. كلما كان هناك مصانع أكبر وأكبر كلما زادت الحصة لهذه الصناعات المحلية لتصبح في وقت ما 100% صنع محلي. نشاهد اليوم في معارض الدفاع إن كان في المملكة أو في الإمارات، إذا رصدنا الإعلانات عن العقود نشاهد أن حصة كبيرة اليوم تعطى للشركات المحلية. هذا هو الطريق الصحيح لتشجيع القطاع الخاص على البحث عن تكنولوجيا بالخارج، إحضارها محليا وتسويقها، والعمل بشكل منسق مع القوات المسلحة لتلبية حاجاتها.
ابتدأنا الحلقة بتنبؤات قد تحصل في المستقبل في 2028 أو غيرها، وتكلمنا عن تهديدات لجماعة الحوثي مثلا اللي هم يلعبون دور أساسي في الوضع الأمني للبحر الأحمر، لكن استطردنا كثيرا في جوانب كيف لهذه الدول أو حتى المجتمع الدولي لتأمين منطقة البحر الأحمر. لكن ودي قبل أن ننهي هذه الحلقة أن نتكلم عن أيضا الجانب اللي ممكن نتنبأ فيه بتطور الأخطار في البحر الأحمر. ما هي تنبؤاتكم عن تطور نوع الهجمات أو التهديدات لجماعات مختلفة قد تسبب عدم أمن للحالة البحرية في البحر الأحمر؟
نحن الحوثي هو أحد الحالات التي وجدت محليا، إنما تم استثمارها من قوى خارجية وتحديدا إيران في هذه الحالة. إيران قامت بشيء غير مسبوق تاريخيا، يعني أنها قامت بتزويد وكلائها ليس فقط بأسلحة نوعية، بل أيضا زودتهم بالمعرفة والتكنولوجيا لتصنيعها محليا وتطويرها محليا، وهذا أمر غير مسبوق. زودت الحوثي بمسيرات، وزودته بصواريخ باليستية وصواريخ جوالة، وقامت بمساعدته على بناء منشآت لتطوير هذه القدرات محليا، واستمرت بتزويده بتكنولوجيا لتحسين أداء وفعالية هذه الصواريخ. مثالا صواريخ باليستية تحت الحوثي بلشت بمدى 300 كيلومتر، لما شاهدنا تصل 500 كيلومتر ثم 700 كيلومتر، وأخيرا وصلت إلى 1500 كيلومتر، وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية حوالي 1700 كيلومتر. وبالتالي هذه دلالة على امتلاك الحوثي لتكنولوجيا ومعرفة ومساعدة بتطوير صواريخه زيادة مداها. قد نشهد مستقبلا تحسن في دقة هذه الصواريخ، قد نشهد مستقبلا وصول تكنولوجيا للحوثي لتحويلها صواريخ فرد صوتية تكون اعتراضها أصعب بكثير. قد تكون أيضا صواريخ مخصصة لمواجهة السفن تكون أكثر دقة وأكثر سرعة. المسيرات قد يتحسن أداؤها بشكل أكبر بكثير، قد تصبح شبحية، قد يحصل على تكنولوجيا شبحية إما من الصين أو من روسيا لسبب ما عبر إيران. فهذه إمكانيات عن شكل تحسن قدرات الحوثي. قد يمتلك مسيرات تحت المياه وتكون مفخخة لتستهدف السفن من تحت المياه. فأنواع التهديدات تكنولوجيا اليوم باتت متعددة للحوثي، وقد تزداد نوعية مع الوقت إن استمر مد إيران لهذه المجموعة بالتكنولوجيا والمعرفة لتطوير ما تملكه من قدرات عسكرية بشكل محلي.
لا شك أن الآن أصبحت الصورة أوضح فيما يخص العوامل المؤثرة للحالة الأمنية في البحر الأحمر، لكن يبقى السؤال وفق كل ما تكلمت عنه عن إمكانية التطوير، التبادل الاستخباراتي وحتى التسلح، كيف ترى مستقبل البحر الأحمر وفق كل هذه المعطيات والتزايد المعرفي التكنولوجي والأهمية لهذه المنطقة بعد حتى ظهور يعني معالم مثلا طريق الحرير على سبيل المثال؟
يعني أنا اليوم لنأخذ دول بحر الأحمر، عندك ثلاث دول لا تزال تواجه عامل لا استقرار غير مستقرة، السودان، اليمن، الصومال. هذه دول غير مستقرة، مما يعني أن شواطئ هذه الدول عرضة للتهديدات، أن تنطلق منها تهديدات للبحر، للسفن للملاحة في منطقات البحر الأحمر. أيضا البحر الأحمر هو اليوم مركز لقواعد بحرية لدول هي على نقيض، يعني الصين مقابل قوى أوروبية، دولة غربية لديها قواعد وحركة في المنطقة، وسنشهد نمو للحركة للوجود العسكري في منطقة البحر الأحمر. إنما أهمية البحر الأحمر الاقتصادية ستستمر للأسباب المعروفة، وبناء عليه على الدول أن دول البحر الأحمر أن تعتبر أن التهديد الحالي سيكون على الأرجح قد يستمر على حاله للأربع خمس سنوات المقبلة، لأنه شكل الأزمات الموجودة في الدول الغير مستقرة يظهر لأنه قابل الاستمرار لعدة سنوات مقبلة مع غياب الأفق للحلول السياسية لها، والانقسام حول الجهات الدولية حول آلية حل هذه المشاكل. وعليه يجب وضع خطط العمل الجماعي الآن والشروع بها الآن، لأن تنفيذ هكذا خطط يحتاج إلى وقت، وتلبية حاجات هكذا مجموعات هكذا جهد جماعي أيضا يحتاج إلى وقت، بناء سفن، بناء قدرات، بناء منظومات إنذار، بناء منظومات قيادة وسيطرة، الحصول أيضا على طائرات للدورية البحرية وغيرها من الأمور. هذه كلها طاقات تحتاج أولا إلى تكنولوجيا، إلى التصنيع، إلى تدريب الطواقم العمل عليها، الاختصاص، بناء الخبرة في العمل عليها وفي العمل الجماعي، وربط هذه المكونات مع بعضها البعض. فهي يعني فهو جهد كبير، ويجب أن الشروع به في أقرب وقت ممكن. يعني يجب عدم الاستمرار في إضاعة فرص، إضاعة وقت، لأن ما هو التهديد واضح، المسار الذي يتجه به هذا التهديد غير متغير، يعني لا تغير به، مستمر على حاله، وبناء عليه ما مطلوب أيضا هو واضح. كل ما جل ما تحتاجه الأمور هو القرار السياسي للشروع بما يجب القيام به. هذا ما نحن عليه اليوم، وهذا ما يجب القيام عليه، القيام به للاستعداد لما قد تكون عليه الأوضاع عام 2028 أو حتى 2030.
دعني أدع هذا السؤال الأخير ويكون مختصر جدا وإجابة مختصرة جدا. إذن البحر الأحمر في المستقبل القريب هل هو للأفضل أم للأسوأ؟
لا، هو للمستقبل لا أراه للأفضل. يعني أنا مع استمرار العوامل اللا استقرار على حالها طبعا لن يكون للأفضل.
شكرا أستاذ رياض على وقتك، وأنا تشرف جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن احنا سلطنا الضوء على قضية فعلا حساسة. شكرا على وقتك.
شكرا على الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
شكرا.
يا أهلا.